عنهم الا اذا عرف ان انا راجل بتاجر وشغال في التجاره وبجيب واعمل وكلام زي كده، خلاص يبقى معروف ان انا ببيع، مانيش وكيل. لكن ان كانت الوكاله فالاصل في الوكاله انها بغير اجر، الاصل في الوكاله انها وكاله بغير اجر. ولو تمت زياده على الثمن يبقى في هذه الحاله لابد ان انا ابين، لابد ان انا ايه، ان انا ابين. وعندنا عروه البارقي رضي الله عنه لما ذهب يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، فاشترى الشاة بدينار ورجع، رجع من السوق، في طريقه لقيه رجل فساومه، تبيع؟ أبيع. بكام؟ باعه الشاة بدينارين. فرجع إلى السوق فاشترى شاة أخرى بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب هيرجع للنبي عليه الصلاة والسلام يديله الشاة؟ الشاه ما هو اداله دينار، هيديله الشاه يقول له الشاه وخلاص، والدينار يحطه في جيبه لان هو اللي راح وباع واشترى وساوم وباعها بزياده ورجع اشترى تاني. لم يفعل عروه شيئا من ذلك رضي الله عنه، وانما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار، رجع بالشاه وبالايه وبالدينار، اداله الشاه واداله الدينار. ليه؟ لانه كان وكيلا عنه. لذلك البخاري عليه رحمة الله يورد هذا الحديث في كتاب الوكالة، كتاب الوكالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. تفضل سؤال.
إبراهيم من إبراهيم من منيا.
تفضل تفضل.
كنت في يوم كده يعني حوالي 3 أيام كده كنت نازل ان انا اصلي الفجر وحسيت بدوخه جامده، فوضحت في فضلت الميه حسيت ان انا مت. اتفاجئت كده ان انا لما وشي كده فضلت الميه في العين نفسها، فقمت بعد كده استغربت فهل دي من اعمالي ولا ايه بالظبط، ولا دي ايه بالظبط الحكايه، مش عاوز افهم يعني.
انا ما خدتش بالي انت حضرتك قلت ايه، حضرتك في الحمام قلت ايه؟
انا داخل نازل.
ما انا عرفت نازل صلي الفجر. لا قلت ايه بقى، تلفظت بايه حضرتك؟
تلفظت قلت انا نزلت عشان اصلي، فدخلت الحمام عشان استنجى واتوضى، حسيت بدوخه وجعت في الحمام، اتفاجئت بعدها بدقيقه ان انا عيني وشي كله في ضغط الميه. فهل دي من اعمالي ولا ايه بالظبط، ولا ايه
نظام
بالظبط يعني؟
لا حاضر حاضر حاضر.
شكرا
شكرا لله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حضرتك فضيله الشيخ، دلوقتي بالنسبه للي بيعالجوا بالحجامه والقران والرقيه الشرعيه، تمام؟ انا رحت لواحد شيخ علشان يرقيني بالرقية الشرعية، فلقيته بيقول لي انت عليك 2. تمام؟
و 2 ايه؟
ايه؟
2 ايه؟
2 من الجن.
طب هو عارف منين ان هم 2؟
ايه؟
عارف منين حضرتك يعني؟
ما اعرفش.
انا قصدي ليه مش واحد وليه مش ثلاثة؟
قال لي اقرأ سورة الكرسي، فقرأت عليه سورة الكرسي، فقال لي عليك 2. فهل حرام ان انا اتبع الكلام اللي هو بيتكلمه دوت ولا ايه؟
هو قال لك كده سورة الكرسي ولا ايه الكرسي؟
ايه؟ ايه الكرسي؟
طيب الكلام ده ما تشغلش بال حضرتك بيه خالص.
ايه؟
ما تشغلش بالك بهذا الكلام. معايا حضرتك؟
اللي عامله حد من عندك من البيت و
يا سيدي اسمعني بس، هيوقع لك الدنيا في بعضها ويخليك تشك في نفسك وفي اهلك. ما تشغلش بالك بالكلام ده خالص. الحاجة التانية، لما تحب ان انت تعمل حاجة انت ترقي نفسك بما ثبت بفاتحة الكتاب بالمعوذتين، مفيش داعي انك تروح لواحد زي كده، وهبين لك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور
تفضل.
لو سمحت انا بحبك في الله والله.
الله يرفع قدرك اعزك الله.
لو سمحت، لو انا شايل ابني وهو لابس حفاضه والحفاضه يعني متزوج فيها، ونفس السؤال، لو هو يعني انا بسجد عليه وهو تحتي وهو لابس حفاضة وبرضه في الحفاضة فيها نجاسة،
النجاسة دي وصلت للسجادة والارض ولا ما وصلتش؟ ايه،
لا هو لابس الحفاضة والحفاضة يعني انا بطلع السجادة وهو لابس الحفاضة وهو ما بين يعني ما بين وما بين السجادة.
حاضر حاضر،
بس انا بسجد فوق.
حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ عاوز اسأل حضرتك سؤال في الدين كده.
تفضل.
كنت حلفت بالطلاق ان مش هخش بيت اختي ودلوقتي حصلت ظروف جبرتني ان انا يعني لازم اروح. فعاوز اعرف ايه رأي الدين يعني في حاجة زي كده.
حضرتك تروح لجنة الفتوى بالازهر الشريف، تسأل هناك في القاهرة لجنة الفتوى بالازهر الشريف. الاخت الكريمة اللي بتقول ان بيطلبوا منها تشتري حاجات وتزيد في الثمن، تكلمنا عن حديث عروة البارقي، ونشير ايضا الى امر اخر وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك. حكيم رضي الله عنه يقول يا رسول الله يأتيني الرجل يطلب الشيء ليس عندي افأبتاعه ثم ابيعه له، بيطلب مني حاجة مش موجودة عندي اروح اشتريها من السوق واروح ابيعها له، وبالطبع مش هيبيعها له الا بزيادة في الثمن، لان دي التجارة ان انا اشتري بسعر اقل وابيع بسعر اعلى. بما اجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. امال ايه الصورة المشروعة هنا؟ الصورة المشروعة ما يسميه الفقهاء المرابحة، والمرابحة دي غير مرابحة البنوك خالص. اللي بيسموها مرابحة اللي بالمعاملة اللي بتتم في البنوك هذه يطلق عليها خطأ المرابحة، وإنما فقها تسمى البيع للآمر بالشراء. معاملات البنوك اللي يقول لك أنا عايز أجيب عربية أجيبها من البنك تسمى البيع للآمر بالشراء. أما المرابحة في كتب الفقه رجل عنده مال ولا يحسن شراء السلعة، يقوم يعطي لرجل آخر يشتري له مقابل زيادة على رأس المال، زيادة مشروطة معلومة مقابل أن يشتري له، فهي نوع من الوكالة بالأجر، نوع من الوكالة بالأجر، إن أنا أشتري الحاجة وأروح أزود على ثمن. طبعا ممكن البعض يقول لك أنا ده نص جنيه وربع جنيه وكلام زي كده وحاجة مش مستاهلة أصلا. الفكرة ليست في ذلك، الفكرة أنك بتتكلم في صورة من صور البيوع اللي ممكن النهاردة بنص جنيه ممكن بعد كده تبقى باتنين مليون جنيه. لما اروح اشتري قطعة ارض بنفس الفكرة ونفس الشيء واخدها من الراجل بثمن وبيعها لواحد بثمن تاني، اروح اجيب شقة واحط على ثمنها 100,000 جنيه وانا شاريها بفلوس الرجل مش بفلوسي. دي الصورة، الصورة ما بصش لضئالة المعاملة او لقلة المعاملة، مش العبرة كده، العبرة بصورة المعاملة اللي ممكن تكبر ولو تسهلت في هذه هتتساهل في غيره. لا تبع ما ليس عندك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن الأخت الكريمة يعني المعاملة تكون منضبطة بالنسبة لها، إما أن هي بتشتغل في التجارة يبقى البضاعة عندها، البضاعة عندها وبتدي للناس منها، ده فيش فيها مشكلة. البضاعة مش عندها بتروح تشتريها وتزيد في الثمن، دي مشكلة تانية. ها هنا ممكن بقى تجيبها باسلوب حلو، انا روحت حطيت مواصلات كلام زي كده مفيش فيها مشكلة. بالنسبة للي والدتها بتفعله ان هي اخواتها بيشتروا ذهب، فهي تروح تشتري لها ذهب وتقول لها ادفعي براحتك، هذا خطأ ليس من باب انه ربا، وانما من باب ان هي المفروض تعين ابنتها على القناعة والرضا بما قسم الله لها. دول كلهم اخوات، سبحان الله هتلاقي اتنين تلاتة في يسر من العيش وواحدة في ضيق من العيش، هذا مبتلى وهذا مبتلى. ده مبتلى بإيه؟ أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ده مبتلى بالغنى والتنعيم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ابتلاه بإيه؟ بالتضييق، قدر يعني ضيق عليه في الرزق، يبقى هذا مبتلى بالتنعيم وهذا مبتلى بالتقتير. يبقى الفقر ابتلاء والغنى ابتلاء، الصحة ابتلاء والمرض ابتلاء. ومن أركان الإيمان الستة أن نؤمن بالقدر، الإيمان بالقدر يعني تؤمن بالخير وتؤمن بالشر، تؤمن أن هذا ابتلاء من الله عز وجل لك، وأن الرزق كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض. يبقى الإنسان لما يعلم ذلك لا ينظر إلى غيره، أخويا في ساعة واشترى شيء أروح أشتري زيه، أختي في ساعة واشترت أروح أشتري زيها، هذا أمر خطأ. مالي وما لشراء الذهب إن لم يكن عندي قدرة. تقوم الأم تروح تعطيها على سبيل القرض، تقول لها تشتري لها زي ما أخواتها اشتروا، هذا وجه الخطأ في هذه المعاملة، لا ينبغي أن تلقي بالا لهذا. وكل ميسر لما خلق له، والأرزاق هذه قسمها المولى سبحانه وتعالى، وما ينبغيش الأم أن تربي بنتها أنها تبص لإخواتها وبصر حال إخواتها وأن دول ربنا وسع عليه ودول ربنا ضيق عليه، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. ويؤتى يوم القيامة بأنعم رجل في الدنيا، شوف أكثر رجل تنعم في الدنيا، فإذا ما غمس في جهنم والعياذ بالله يقول إذا ما سئل أرأيت نعيما قط، يقول لا وعزتك وجلالك، شافش نعيم في الدنيا أبدا، وكان أنعم رجل في الدنيا. يؤتى بأبأس رجل في الدنيا، ده يقول إيه بقى لو رأى النعيم وغمس فيه، يقول ما رأيته بؤسا قط. والآخرة هي الحيوان، هي دي الدار الحقيقية، دار الحياة المستمرة التي ينبغي إن شاء الله أن نعمل له. فالمعاملة ليست ربا، لأن الأم تقرض ابنتها، بتقرضها مش بتبيع لها ذهب، بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز، ده من الربا، بيع الذهب بالقسط من الربا، من الربا المحرم شرعا. لكن الأم بتقرض ابنتها، بتجيب لها وتقرضها الثمن، لكن وجه الخطأ عندها ليس من باب الربا، لكن لما بينت، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل إن نزل يصلي الفجر منذ عدة أيام ودخل الخلاء الحمام يتوضأ يقضي حاجته ويتوضأ، فجات له دوخة، ممكن يحدث دوار، التهاب في الأذن الوسطى، نقص في السكر عند الإنسان، انخفاض في الضغط، أي شيء، وأي إنسان معرض لذلك، فسقط أو غاب عن الوعي لحظات بسيطة ووجد أنه ملقى على وجهه في الحمام، يقول هل هذا يعني سوء عمل أو دلالة على عدم رضا الله عن الإنسان أو ما شابه ذلك؟ أقول للأخ الكريم السائل عفوا، لقد أخطأت الفهم في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هل لما يشدد على الإنسان في الابتلاء وفي البلاء هذا يكون من غضب الله على الإنسان؟ لشدة الأسف بعض الناس يظن ذلك، ومنهم بعض جهلة بني إسرائيل لما اشتد البلاء بأيوب عليه الصلاة والسلام، وإذا ببعض الناس يقول لقد أذنب أيوب ذنبا لم يغفره الله له، فنادى ربه سبحانه، وأيوب إذ نادى ربه، أيوب يدعو ربه سبحانه وتعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يسأل ربه سبحانه أن يرفع عنه ما نزل به من بلاء وضر، استمر معه كما ورد في كتب التفسير نحو من 17 سنة. يبقى إذا نبي كنبي الله أيوب يبتلى ويشدد المولى سبحانه عليه في البلاء، ثم يقول المولى سبحانه وتعالى عنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، نعم العبد يمدحه المولى سبحانه جزاء صبره، وعلام كان الصبر على البلاء الذي نزل به. ويبتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحرمان من الولد حتى إذا بلغ من الكبر عتية وهب المولى له إسماعيل، ولما بلغ معه السعي إذا به يرى في المنام أنه يذبحه، فيقول لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فيمتثل لأمر ربه سبحانه، فلما أسلم هما الاثنين الأب والابن وتله للجبين، عفوا سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا عندي سؤال، ممكن؟
اتفضلي سؤالك. اتفضلي.
والله يا سيف انا ما كنتش اعرف، انا دلوقتي عرفت ان الذهب ممكن بعد التقسيط يكون حرام، بس انا كنت مسافره لبيتي ومامتي كانت اخذت الحلق بتاعي باعته عشان كان فيها عندها ظرف يعني اتزنقت وكده، وبعدين لما جيت ماسيه بيتي لازم جوزي يكون شايف الحلق في ودني، فراحت اشترينا حلق فعلا بس فضلت 500 جنيه للراجل بتاع الحلق، وقلنا له يعني بعد 15 يوم هتيجي وتجيب لك الفلوس عشان كانت في جمعيه هتقبضها وكده يعني. فانا عايز اعرف يعني هو الحلق اللي انا جبته ده يعتبر حاجه وحشه او ممكن يكون فيه حرام او داخله حرام او كده؟
هو هي كده المعامله معامله ربويه، ولأنك لا تعلمي يرفع عنكم الإثم لكن لا تعودوا إلى مثلها نهائيا، منفعش يتأخر جنيه واحد في ثمن الدهن. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما أسلم وتلاه للجبين، يعني طرحه على وجهه ليذبحه من قفاه لأنه لا يقوى على النظر إلى ولده وهو يذبحه، فداه المولى سبحانه وبين أن هذا هو البلاء المبين، بلاء لا يطيقه أحد، بلاء عظيم لا يتحمله إنسان، أن يبتلى بذبح ولده وأن يكون الذبح بيده لا إنسان يقوى على ذلك. فالأنبياء قد ابتلاهم المولى سبحانه، وأنت تسمع إلى قول المولى سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء خافت لا يسمعه أحد ولكنه لا يخفى على رب العزة سبحانه، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. تأمل، بلغ من الكبر عتيا وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا ويشكو إلى ربه أنه حرم من الولد، وذلك بعدما دخل على مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، يبقى وجد أن الذي يعطي الفاكهة في غير أوانها والمولى سبحانه هو وحده القادر على أن يعطي الولد ولو في غير أوانه، هذا ابتلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد المولى سبحانه وتعالى عليه بالبلاء حينما يتهمه قومه بالجنون بالكذب بالشعر بالسحر إلى غير ذلك، حينما يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بإذاء قومه وبتكذيب قومه وبتسفيه وبسبه إلى غير ذلك مما تعلمونه جميعا. وصل الأمر في غزوة أحد إلى أن تكسر رباعيته وأن يشج رأسه، هل كان هذا الأمر غضبا من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد طعن المنافقون في عرضه، طعنوا في عرضه في حادثة الإفك، وهذا طعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الحصان الرزان في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا ابتلاء شديد لا يطيقه أحد منا. يبقى إذن هذا الابتلاء كله الذي يتعرض له أكثر الناس هم أفضل الناس، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. فأرجو من الأخ الكريم أن يعلم أنه خرج في طاعة لله، فما وقع هذا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الابتلاء كما يكون بما يحبه الإنسان يكون بما يكرهه الإنسان، وإحنا بننتبه إلى الابتلاء بالشر لكن لا ننتبه إلى الابتلاء بالخير. عفوا نتم بعد هذا السؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كان يترد صغير، أرجو من فضلاتكم توصيله لي من هذا المنبر الطيب يعني.
تفضل.
طبعا هذا الأمر شأن عظيم ولا ترفع الأمم إلا بالحفاظ عليه، لأن هذا أمر عقيدة وثوابت عندنا. في كتب الدراسة الابتدائية فضلاتكم يعني أب بيكلم ابنه، الابن يقول له أين الله؟ الأب يقول له الله في كل مكان. طبعا هذا الأمر
ده في سنة كام حضرتك الكتاب ده؟ في سنة كام؟
سنة تانية أظهر أو أولى أظهر تقريبا، وموجود في الابتدائي اللي هو العام برضه. الكتاب موجود للأسف، وللأسف هذه الأمور يمتحن فيها أطفالنا الصغارين، وللابن غير الإجازة لغير ذلك يرفض في هذه المادة. أنا عندي الابن يرفض في هذه المادة ولا إنه جاء الغاضب من خطأ. نرجو من هذا المنبر الطيب يعني توجيه رسالة ولي الأمر في تعديل هذه الأمور.
هو طبعا الحديث الجارية معلوم، حديث أبي سعيد الخدري أما أين الله قالت في السماء، لكن هم اللي عفوا رغم الخطأ طبعا اللي بيقع فيهم وقصدوا نفي الجهة عن الله عز وجل، فنفوا صفة العلو ونفوا الجهة وأولوا الصفات لهذا الأمر كما هو معلوم يعني. حاضر إن شاء الله، جزاك الله خيرا على هذه النصيحة الغالية، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ معك أميمة صاحبة السؤال عن الذهب الذي تعطيه له أمي.
تفضلي حضرتك.
يا شيخ انا اصلا ليا ميراث والدي ما اخدتهوش حتى الان، يعني احنا مش يعني زوجي اصلا قال ان احنا حتى لو اخذناه هو مش هيستفيد
منه. حضرتك
احنا وضعه مع اهلي.
حضرتك احنا دلوقتي انت لما سالتي والدتك بتشوف اخواتك بيشتروا ذهب بتدي لك مش كده؟
اه
بتشتري لك وبعد كده بتسدلها انت براحتك.
اه
طيب
بس اصلا ممكن تاخدوا ثمنه في الحال من ميراثي لانه طيب. عندهم لديهم يعني.
وحضرتك حتى لو ليك ميراث واختك جابت ذهب انت تروح تجيبي ذهب ليه لما اختك جابت؟ انت
معايا حضرتك
إيه؟ ليه لما اختك جابت ذهب راحت تشتري؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه وجه خطا.
لا والله انا لا انظر، لكن الناس
ما بقولش
يعني
على حضرتك يعني. والدتك والدتك نفسها ده الخطا اللي بتقع فيه. انت معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
اه اللي بتقع فيه ايه؟ واحد من الاولاد اشترى حاجه لازم الثاني يجيب زيه؟
رباني نفسه يعني.
لا معلش يعني لو واحد راح صلى مثلا النهاردة قيام الليل 11 ركعة مثلا 15 ركعة 21 ركعة هتكلم التاني يعمل زيه يعني؟
طيب يا شيخ كفارة الخطأ اللي هو انا كنت ما كنت اعلم هذا، او كفارة برضو ان انا اشتري وابيع لزملائي الخطأ افعل ايه كفارة؟
اللي فات اللي فات عفى الله عنه، اللي فات عفى الله عنه.
طيب
اللي فات عفى الله عنه.
طيب يا شيخ معلش سؤال اخر.
تفضل.
إيه ابني الصغير إيه انا سمعت ان حرام ضرب على الوجه.
نعم.
واخشى ان انا اضربه على ظهره او على اي منطقه اخرى فيطيح يعني في الارض.
حضرتك أكثر. الضرب هدفه التاديب ولا الانتقام؟
التاديب.
التاديب يبقى التاديب بيكون برفق يعني ما يتركش اثر حتى في الجلد. معايا حضرتك؟
احنا بشر وبنتعصب يا شيخ.
ما احنا بنتعصب، اتعصب بايه؟ ان انا ازجره بالكلام مش بالضرب. يعني
وانا اضطررت كيفيه الضرب غير المؤذي يعني.
الحاجه الثانيه لما اضرب احب اضرب يعني اضرب في كتفه، اضرب على كتف الولد مثلا، وضرب بالراحه مش ضرب انتقام، ضرب تاديب وليس ضرب انتقام.
اللهم استعان، نسالكم الدعاء يا شيخ. اصلح الله احوالي في البلد والعباد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي الكريم. تفضل
لو سمحت يا شيخنا انا بسال على عمل المراه. يعني لو امراه متزوجه مثلا يعني جواز عملها جائز ولا غير جائز في الشرع؟
عمل المراه ما فيش فيه مخالفه شرعيه الا اذا اقترنت به مخالفات شرعيه. معايا حضرتك؟
نعم.
الخلوه المحرمه، الاختلاط المحرم الى غير ذلك. ان كان العمل في ذاته حرام، لو العمل في ذاته حرام ما ينفعش المراه تقوم به. لو العمل يلابسه حرام ينفعش تقوم بيه. انما انا ما اقدرش اقول النهارده ان المراه عملها في حد ذاته حرام، والا حضرتك مين اللي هيعلم البنات؟ مين اللي هيقوم بايلاد النساء، توليد المراه؟ من اصل القابله طول عمرها كانت امراه، لم تكن رجلا ابدا في زمن من الازمان. ففي اعمال المراه هي التي تقوم بها، المراه هي التي تقوم به وما يصلحش فيها الرجل. فده امر طبيعي يعني. النهارده لو احنا قلنا مفيش عمل للنساء، طيب مين اللي هيحفظ بناتنا القران؟ مين اللي النهارده هيقوم يدرس لولادنا البنات؟ مين اللي هيقوم يعالج النساء الى غير ذلك؟ فعمل المراه مباح، لا هو واجب ولا هو محرم الا اذا تعين كان فرض عين، لكن النهارده شريطه ان يخلو من المحاذير الشرعيه. والله اعلى واعلم. بالنسبة لي الأخ الكريم السائل اللي كان بيسأل عن مسألة اللي احنا تكلمنا فيها، مسألة وقوعه في الحمام، الإنسان بيبتلى بالشر فيحزن وينتبه إلى أن هذا ابتلاء، ويبتلى بالخير فلا يشعر. يعني إنسان وسع الله له في ماله لا يدري إن هذا ابتلاء من الله، بل على العكس يقول لك أنا ما كانش معايا وربنا أكرمني واداني من واسع، أصل ربنا عارف إن قلب نضيف وربنا رب قلوب. طب الكلام ده صحيح؟ الكلام ده خطأ. هل إعطاء قارون كان يعني تفضيلا له على غيره من بني إسرائيل بما فيهم نبي الله موسى؟ أبدا والله، إنما قد يكون المال استدراج للإنسان. لذلك نجد الكلمة التي ترددت في كل زمن وقيلت في وجه الأنبياء وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إيه العلاقة بين كثرة الولد وبين الأمن من العذاب؟ بين كثرة المال وبين الأمن من العذاب؟ إن ده تفضيل من الله لنا. وصاحب الجنتين في سورة الكهف ويقول ألا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. يكفر بالبعث وبالحساب، لا في بعث ولا في حساب ولا كلام من ده خالص، وبرضه لو كان في ورجعت عند ربنا هلاقي احسن من اللي في الدنيا. قال لي طب ازاي تكفر بالله وتمني نفسك بحسن المثوبه عند ربك سبحانه؟ لانه ظن ان المولى اعطاه في الدنيا لانه يحبه وفضله على غيره، فكذلك سيفعل معه في الاخره. وهذا خطا بين. إنسان اللي بيبقى معاه فلوس يظن إن ده تفضيل من الله، إكرام من الله، استفاء من الله، أبدا والله، بل هذا ابتلاء من الله عز وجل له. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ده إكرامه بالتنعيم والغنى، الابتلاء الآخر فقدر عليه رزقه. ما ننتبهش إن إحنا في ابتلاء وإحنا في نعيم، لكن للأسف الشديد ربما يغفل الإنسان عن شكر نعم الله، يغفل الإنسان عن أداء حق المال، عن صلة الرحم به، لا يعلم لله فيه حقا ولا يصل به رحمه، يخبط في ماله خط عشواء فيكون والعياذ بالله في أخبث المنازل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول للأخ الكريم لا تحزن لما أصابك، واعلم أن كل أمر وكل تعب ونصب يلقاه الإنسان يكفر الله به من ذنبه، فهذه من مكفرات الذنوب. وأسأل الله لك السلامة والحفظ من كل سوء، ولإخواني جميعا ولسائر المسلمين، اللهم آمين. السؤال التالي، الأخ اللي بيتكلم عن العلاج بالقرآن وراح لواحد وقرأ قال له اقرأ آية الكرسي، ثم قال له انت عليك اثنين إلى غير ذلك. الحقيقة هذه من الأمور التي توسع فيها كثير من الناس، والأمور دي هنجد أن فيها طرفي نقيض ووسط بينهم. أما طرف النقيض اللي هو بينكر نهائيا أمور السحر والجن وممكن يتلبس بالإنسان أو ما شابه ذلك، يعني ينكر أي تسلط الجن على الإنسان، بل ربما ينكر الجن، وطبعا ده إن أنكر ذلك فقد كفر بكتاب الله بمرض في كتاب الله سبحانه. الأمر الثاني اللي هو الإنسان الذي يتوسع في المسألة، يعني حتى كل شيء يحدث بين الزوجين يقول لك ده الجن اللي معمول، ده معمول سحر، ده معمول عم، ده أنت عليك 40 واحد من الجن يهودي و30 نصراني ومش عارف 20 بوذي وقبيلة، قبيلة كاملة، جبت الكلام ده منين؟ فلا ينبغي ان المسألة نكون ان احنا نمنع كاعتقاد، ولا ان احنا نتوسع في المسألة فندخل الخرافات في ديننا من حيث لا ندري. الامر الثاني اللي بيبني على احاديث لم تصح، حديث ضعيفة ويبني عليها وتوسع في المسألة، زي اخرج عدو الله وخرج الجر الاسود، الحديث في مسند امام احمد لكنه حديث صحيح ضعيف لا يصح اصلا، حديث ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام قال اخرج عدو الله، والإمام يقول دلوا النعلين بتوع دلوا النعلين بتوع فلان إلى غير ذلك، هذا مما توسع فيه الناس. الأمر الثاني في أحاديث صحيحة لكن تؤول على خلاف تأويلها، كحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين لما لدغ رجل سيد القوم اللي نزلوا على مائهم وأبوا أن يقروهم، يعني رفضوا يدلهم الضيافة، فلدغ وسبحان الله أبى لم يجد له علاجا ولم يعرف له دواء، فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في طرق الحديث أنهم كانوا 30 رجلا، كان فيهم أبو سعيد الخدري وهو الذي رقى هذا الرجل، وإن كان يكني عن نفسه يقول فقام رجل منا فرقاه، لكن عند الأعمش في صحيح مسلم أن الذي قام هو أبو سعيد الخدري، قام فرقاه. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه رقى هذا الرجل بعدما صالحهم على جعل، قال لقد أبيتم أن تقرون فوالله ما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على 30 شاة، يعني كل رجل شاة، فقرأ عليه بفاتحة الكتاب. قرأ عليه بإيه؟ بفاتحة الكتاب كرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح لي يا شيخ بسؤولك على صيام السبت في تطوع، يعني عندنا في المغرب السبت 9 و10 ذاتي بسبت الأحد، ما حكم الصيام؟ هل صحيح أم غير مقبول؟
صمت حضرتك إيه؟
صيام السبت 9 و10 بالمغرب عندنا يأتي بالسبت والأحد.
أيوة حاضر حاضر حاضر.
هل نبدأ بالخميس والجمعة والسبت أو نبدأ بالسبت والأحد؟
حاضر حاضر.
أسألك الدعاء لزوجي وأولادي الله يخليك يا شيخ.
ربنا يحفظهم من كل مكروه.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخنا.
ربنا يحفظك يا حبيبتي.
لو سمحت يا شيخنا، أنا أبويا قال لي أخويا هات عمل لك توكيل وهات الفلوس بتاعتي من البنك وفرقها على أخواتك. فهو ما عملش كده ومش راضي يعمل كده.
اخوك مش راضي يعمل كده؟
اه
والله جزاه الله خيرا. انت والدك عنده كم سنه يا حاجه حضرتك؟
هو واعي وكويس.
كم سنه يعني؟
هو 80.
80 سنه.
80.
طيب عنده حاجه ثانيه غير الفلوس اللي في البنك؟
لا
ما عندوش حاجه غيرها، مش كده؟
لا.
طيب اول شرط للميراث ايه؟ مش ان الراجل صاحب المال يموت، مش كده؟
لا هو عايز يفرح اخواته ولاده عشان هم يعني محتاجين.
طيب ما انا بقول لحضرتك اهو، هو محتاجين يساعد كل واحد ب2000 ب3 ب5 مش كده؟ ولا يوزع فلوسه كلها؟ ولو وزع فلوسه واحتاج بعد كده هتلمه وتديله؟ انت معايا ولا مش معايا حضرتك؟
ايوه زقصر. ايوه
يعني ينفع نورث الراجل
واحنا؟
نعم. انت حضرتك معايا سامعاني؟
احنا تحت رجله يا دكتور.
ايوه تحت رجله، ما تبصوش للفلوس اعتبروه غلبان. أيوة. وما سابش حاجه، مش كده؟ طيب عشان ما تقولش عارف اقفلي وانا هبين الجواب. حاضر
ماشي يا دكتور. كتر خيرك يا دكتور.
الله يحفظك ويعزك يا رب. بالنسبه للعلاج بالقران، سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه رقى الرجل يقول فقام وما به قلبه. ما به قلبه يعني ما فيش حتى بيعرج برجله كده، ما شاء الله قام زي الفل. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك أو وما يدريك أنها رقية، أو كما قال وقال اضربوا معكم بسهم. يبقى أقرهم على أخذ هذا الماء. الحديث ده نجده فين؟ في الطب، إن الرجل لدغه عقرب فرقاه بفاتحة الكتاب. طب النهاردة لو رجل لدغ وواحد منا قام قرأ عليه ما بين دفتي المصحف، مش بس الفاتحة، ده جاب من أول فاتحة الكتاب لحد سورة الناس، الراجل هيعمل إيه؟ ده ممكن يموت في إيد، هيتلوى. ما هي الفاتحة لم يتغير فيها شيء، لكن أي قلب يقرأ فاتحة الكتاب؟ سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما وقع هذا الأمر كان أمام نحو من 30 رجلا إذا ما استثنياه يعني. طيب بعد كده كان كل واحد يتعب، يقوله مغص، يقوله شوية صداع، يقول لك يا سيدي روح لأبو سعيد الخدري يقرأ عليك، روح لسعد بن مالك بن سنان يقرأ عليك. أبدا والله، وما انتشر هذا الأمر بينه وما صار معالجا، ويقول لك تجيب لي قطيع وأقرأ عليك وتجيب لي كذا. احنا ما بناخدش فلوس الحمد لله، لكن برطمان العسل ده ب500 جنيه، أصل ما أقرأ عليه قراءة مخصوص، اصل ازازة الماء دي بكذا، اصل كذا، وتجيب الاعشاب من المحل الفلاني، اوعى تروح لحد تاني، ما تجيبش من المكان ده، هم اللي عارفين الايه اللي بيعملوه. طبعا الكلام ده كله من باب التجارة الدنيوية، وللأسف الشديد يعني كثير من الناس الأمور اللي عندهم أمور نفسية، أمور نفسية، ويزيد هذا من البلاء، ولا يسلم من دخل في هذا الأمر، وربما تعرض إلى فتن في دينه، وخاصة من معالجة النساء. رجل مع امرأة والشيطان بريده إليها وبريدها إليه، للأسف الشديد الشيطان ثالثهما، ولك أن تتخيل كم من مآس وقعت، وكم من أمور يندى لها الجبين، وكم من رجل كان يسلك سبيلا إلى الله فأضله الشيطان الذي توعد الإنسان لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ده قاعد على الطريق يحود الناس عنه. فتخيل هذا الرجل الذي يظن بنفسه الخير انتقل من طالب علم إلى طالب دنيا إلى طالب مال ثم إلى مفتون في دينه والعياذ بالله. وهناك من الأمور ما الله به عليم، ومن المآسي ما يندى له الجبين، يندى له الايه الجبين. فنسأل الله السلامة، وأنصح الأخ الكريم أن يترك هذا الأمر بالكلية، وأن يتوجه إلى ربه بالدعاء، وإذا أراد رقية فليقم هو بالقراءة لنفسه، يقرأ بفاتحة الكتاب، يقرأ بالمعوذتين إلى غير ذلك. أخ الكريم اللي بيحمل ابنه وهو يعني بالحفاض ويصلي، أو ابنه يكون موجود تحت منه على الأرض على السجادة ويسجد عليها، وهذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وصلاته صحيحة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ اللي بتكلم عن اللي موجود في الكتاب الأزهر، معلوم أن الأزهر يقوم بنشر العقيدة الأشعرية، ومعلوم الصفات التي يثبتونها لله عز وجل، ومعلوم تأويلهم للصفات، ومعلوم أن من أثبت لله الجهة وأثبت لله العلو أنه يوسم وينسب عندهم بالمجسمة، وهذا افتراء وهذا قول غير صحيح. فإن أهل السنة ما شبهوا ربهم بأحد من خلقه، وإنما أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، ووقفت عقولهم عن التشبيه، لم يشبهوا ولم يمثلوا ولم يجسموا بالكلية. ومعلوم أن الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء كعب اللي عفوا اسمه غاب عني الآن، أحد الصحابة الذي جاء وقد لطمها، لطم الجارية، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء. لما صفعها على وجهها ضربها بالقلب، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ويقول أنا رجل من الناس آسف كما يأسفون. فالجارية كانت ترعى الغنم، فجاء ذئب فغافلها وأخذ شاة قتله، فغضب فصكها، يعني ضربها صفعها لوجهها بالقلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل في صحيح مسلم في كتاب الإبان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعتقها ليسكن غضب النبي ويكفر عن ذنبه للطمة لطمها إياه. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا، قالت رسول الله، قال أين الله، قالت في السماء. قال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. في السماء طبعا بيرد لك ده في ظرفية، نقول يعني هذا يعني من أشنع القول من قال أن فيها هنا ظرفية. الفرعون لما قال لا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني هيدخلوا جوه النخلة يصلبوا، حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض كما هو معلوم، يبقى في السماء أي على السماء، ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذع النخل من خارجه إلى آخره. فالمعتقد هنا أن المولى سبحانه ليس في السماء بمعنى الظرفية، فهذا محال، وننزه المولى سبحانه وتعالى عنه، وإنما المقصود على السماء، وهذا أمر معلوم عند سلفنا، وأثبتوا لله هذه الصفة. وللإمام الذهبي يعني كتاب أسماه صفة العلو، كتاب صفة العلو في إثبات العلو الله سبحانه عن خلقه، بل يعني من الفطرة التي جبلنا عليها. الإنسان يجي يدعو تلاقيه رفع إيديه، يرفع إيديه فين؟ للسماء. طب بترفع إيدك ليه؟ رفع ايدك للسماء ليه؟ يعني سبحان الله ده امر بالفطرة، يعني امر الفطرة تيجي يدعي تلاقي رافع ايده فوق. طب بترفع ايدك فوق ليه؟ للجهة، للجهة سبحان الله العظيم. فنقول للاخ الكريم يعني نعلم اولادنا ذلك، ويعني نلتمس العذرة لغيرنا، فانا ظن بهم انهم ما ارادوا تعطيل صفات الله كقصد، ولكن هي نتيجة انتهوا اليها لانهم ارادوا ان هم ينزهوا المولى عن الجهة، فمن شدة حرصهم على ذلك اخطأوا وانتقل الامر بهم الى تعطيل الصفات. يعني المولى سبحانه لما يخبر عن نفسه ان له يد، يد الله فوق ايديه، وده في كتاب الله عز وجل، يوم يؤول اليد على خلاف ذلك. يعني امر الحقيقة ربنا يثبت لنفسه وانت تنفي. انت تنكر عن نفسك، ما تقول لك ايد زي ايدك ده، ايد زي الايد، خلاص بقى يبقى تنكر. فيعني نقول هذه مسألة قديمة ما زال الناس مختلفين فيها، ولو شاء المولى سبحانه لهدانا إلى قول واحد نجتمع عليه ونأتلف، ولكن لله في ذلك حكم هو أعلم بها سبحانه وتعالى. والحقيقة رغم هذه المسائل فالخلاف بين أهل السنة والأشاعرة خلاف منحصر في أمور محدودة، ليس كخلاف الفرق اللي هي الفرق اللي بتقع مع بعضها من خلافات الأصول، هو يكاد يكون الخلاف في مسائل الصفات والأسماء. وطبعا بهونش من الخلاف، لكن أقول إن هم أقرب الناس إلى أهل السنة، وأهل السنة أقرب الناس إليهم. وأسأل الله سبحانه أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن صوم عاشوراء، عندهم هيكون يوم تسعاء وعشراء في بلاد المغرب في يوم السبت ويوم الأحد. عندنا في مصر العاشوراء هيكون يوم السبت وتسعاء يوم الجمعة. فلعل الأخت الكريمة تسأل عن حكم صوم يوم السبت. الحديث الوارد عن النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف، يعني حديث ضعيف، وهو معارض لما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد إحدى نسائه وقد أفرضت صوم الجمعة، أفرضت يوم الجمعة بالصوم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يبقى هيصوم يوم قبله اللي هو يوم إيه؟ يوم الخميس. هيصوم يوم بعده اللي هو يوم إيه؟ يوم السبت. فمن ثم حديث النهي عن صوم السبت هذا الحديث حديث ضعيف، يعني جماهير أهل العلم على خلافه. الأمر الثاني عندنا بالنسبة لصوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في عاشوراء. وعاشوراء طالما هيصام يوم عاشوراء، يوم عرفة، يوم عرفة هيجي يوم سبت، هيجي يوم حد، هيجي جمعة، لازم هيجي في أيام الأسبوع كلها. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في هذا اليوم، لم يرد أن الصحابة تركوه لأنه وافق يوم سبت، والحديث ضعيف. فعلى ذلك من شاء أن يصوم فليصم في يوم السبت يوم الجمعة وقت أن يكون يوم عاشوراء، لا تثريب عليه في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال الأخت الكريمة اللي سألت في الآخر أن والدها عمل توكيل لأخيها وقال له اسحب الفلوس من البنك وزعها وقسمها على اخواتك. سألت اختنا الكريمة عن تركة الاب فافادت انه لا يملك الا المال الموجود في البنك. فالرجل لا يجوز له ان يقسم تركته او ان يقسمها بين ابنائه وهو على قيد الحياة. علماء الفرائض او المواريث قالوا ان اركان الارث اول شيء ان هو يكون فيه مورث قد مات، وفيه وارث على قيد الحياة عند وفاة المورث، وفيه تركة تورث. فبالتالي النهاردة لا يجوز بحال من الاحوال ان الرجل يكون موجود على قيد الحياة والتركة بتاعته تقسم بين ابنائه، هذا لا يجوز ابدا. اختنا الكريمة بتقول احنا قاعدين تحت رجليه، واحسابها صادقة، قاعدين تحت رجليه بقى خلي خدمته لله سبحانه ولما يقضي ربنا سبحانه وتعالى الأجل يقسم المال بين الورث. طب ظروفهم تعبانة يا سيدي، اعتبر ان ابوك ما سابش حاجة، ورزق ابوك يكون رجل عنده مال ويسيبه. طب انت مت قبل ابوك، المال بتاعك اتاخد ازاي؟ طب والدك النهاردة مات وما عادش عندك فلوس، هتعمل ايه في الظروف اللي زي كده؟ فالفقر والغنى قسمه المولى سبحانه رزقا بين الخلائق، نصبر عليه ان شاء الله، ولا يجوز تقسيم التركة في حال حياة الاب بحال من الاحوال. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنعتذر عن الأسئلة التي هممنا أن نبدأ بها، ونرجئها إن شاء الله إلى الحلقة القابلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل